الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمع الكريم.
حياكم الله دكتور. ما أهمية المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المواقف التي أطلقها في الأونة الأخيرة وآخرها كانت خطابات السيد حسن بمناسبة الأربعين الحسين عليه السلام، وتعرض إلى موضوع حقوق لبنان في الاستفادة وفي حق استخراجه من النفط والغاز من الحق المتنازع عليه أو المختلف عليه، حق الكاريش الذي يقع في الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
نعم.
والذي في الحقيقة بدأ العدو الصهيوني سبق لبنان من زمان بالقيام بعمليات الحفريات، والآن وصلت نتيجة هذه الحفريات إلى موضوع إمكانية الاستخراج. في خضم هذه العملية قامت مسيرات حزب الله، ثلاث مسيرات قبل حوالي ثلاثة أشهر، بعملية استطلاعية وتحذيرية في نفس الوقت، وبعدها علق سماحة السيد حسن نصر الله على هذه العملية وأخطر وأنذر العدو الصهيوني من أنه لا يمكن قبل أن تحل الأزمة وحقوق لبنان من خلال المفاوضات، وخصوصا الوسيط الأمريكي الإسرائيلي في الحقيقة الأمريكي عاموس هوبشتاين الآن هو الآن وسيط بين لبنان وبين العدو الصهيوني. أكد سماحة السيد أنه نحن لا نتدخل في موضوع المفاوضات وهذا في عهدة الحكومة اللبنانية، ولكن لا نسمح قبل أن تحدد قبل أن تتثبت في الحقيقة حقوق لبنان وإمكانية الاستخراج والاستفادة من حقه الطبيعي، لا يمكن أن نسمح للعدو الصهيوني أن يبدأ بتصدير الغاز والنفط واستخراج الغاز والنفط من هذا الحقل. إذن هذه في الحقيقة الرسائل أثرت بشكل كبير وأحدثت شرخا داخل الكيان الصهيوني بأنه هل تستحق حقيقة المجازفة لاستخراج النفط والغاز، ولم يحدد يعني حتى يعني كمية ومستوى الغاز والنفط الذي سيستخرج من هذا الحقل المتنازع عليه. فيما لو اندلعت حرب، هل ستكون كلفة الحرب أكثر أو الاستفادة من هذا الغاز؟ هناك ضغوط تعرف أستاذ محمد أوروبية وأمريكية لسد بعض من الفراغ الذي أحدثته الحرب الأوكرانية، وأغلق السيد بوتين إلى حد كبير إمدادات الغاز، وكذلك الآن يؤدد بقطع أو تقليص إمدادات النفط وضخ النفط إلى أوروبا. فكأنه هناك أمل بأن تقوم إسرائيل بتعويض قسم ولو من ما تحتاجه الآن خصوصا أوروبا وهي على أعتاب الشتاء. فهذه الخطابات في الحقيقة تكررت، ولكن في كل مرة نشاهد هناك لهجة تصعيدية، بحيث قال نحن الآن طائراتنا المسيرة وأصبنا على الزناد ونتابع نتيجة المفاوضات، وفي نفس الوقت نرصد إن قامت إسرائيل بأي عمل لاستخراج وتفعيل عملية استخراج النفط والغاز، مباشرة نحن سنقوم بهجوم ونمنع الإسرائيليين ونحضر أنفسنا لكل الظروف ما بعد هذه العملية.
نعم. طيب كيف تقرؤون مقاربة السيد نصر الله للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو خلال خطابه؟
يعني فيما يتعلق بمحور المقاومة عموما، لا يخفى أن دور حزب الله دور محوري ودور أساسي، خصوصا في الأزمة السورية الذي بدأها في الحقيقة الاستكبار العالمي وبتجميع 83 دولة لتقسيم سوريا والقضاء على هذا النظام وتفتيت سوريا وما إلى ذلك. فهنا أحس حزب الله بخطورة الموقف أنه إذا تغير النظام وإذا تقسمت سوريا إلى دولة علوية وسنية وشيعية ودرزية سيؤثر على الوضع اللبناني وبما فيه وضع حزب الله الذي تربطه في الحقيقة بالدولة السورية حتى على الأقل من الناحية الحدود الذرية، لأن لا يمتلك حزب الله حدودا ذرية إلا مع الدولة السورية والأراضي السورية، لأن من الجنوب العدو الصهيوني حدود مغلقة والناحية الغربية هو البحر. فهذا الدور مهم جدا أو المحور المقاومة يجب أن يكون متماسكا فيما يتعلق بدعمه للقضية الفلسطينية. هناك يعني أخبار موثقة أنه حزب الله دعم في كل منازلة حصلت بين الفصائل الفلسطينية المقاومة سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو فصائل أخرى كان لحزب الله دورا مهما لوجستيا وتدريبيا وما عدا الدعم السياسي الدعم الإعلامي الدعم اللوجستي ما إلى ذلك. فإذا دور حزب الله حتى في الداخل اللبناني يعني بالرغم من كل الإعلام المضلل والهجمات والاعتداءات على شخصه يعني سيد حسن شخصيا ويمنع من أن يرد على هذه مع أنه يملك في الحقيقة محور المقاومة إعلاما قويا لكن لا يريد أن يدخل في مناكفات ومنازلات وملاسنات مع هذه الأقلام المستكتبة وهذه الوضعيات المأجورة واضح يعني خطها من أين يستمد في الحقيقة أموالها وخطها ونهجها. فإذا يحاول قدر الإمكان أن يعمم الخطاب يدعو إلى الوحدة يدعو إلى التسريع في تشكيل حكومة ويتنازل حزب الله في كثير من الأحيان عن حقه حتى الوزاري أو يقتصر يعني يكتفي بوزارة واحدة حتى في البرلمان يعني يتعاون لكي تصوت في الحقيقة البرامج المهمة والمؤثرة للتنمية والتطوير في البرلمان اللبناني لصالح الشعب اللبناني. حتى موضوع الفيول الآن أستاذ محمد على ذكر الرسالة التي أعلنها سفيرنا السيد أماني في بيروت أنه سترسل إيران بواخرها إلى لبنان ويعمم هذا على كل لبنان وليس يعني يحدد على فقط المناطق الشيعية أو السنية. فهذا الخطاب الوحدوي هذا الخطاب التجميعي وهذا الخطاب الوهامي في والوفاقي في الحقيقة من ابتكارات ومن عقلانية وحكمة سماحة السيد حسن نصر الله وحافظ لحد كبير إلى منع أي اقتتال بالرغم من أنه مضغوط عليه حتى في عملية في الحقيقة الأخيرة التي هجم فيها قوات سنرجعجة استشهد فيها عدة وجرح فيها عدة حوالي قبل سنة فيما يتعلق بموضوع التفجير المرفأ وتسييس القضاء واستدعاء بعض الشخصيات من حزب الله للقاب لو عليهم تعامل بحكمة ولن ينجر إلى المربع الذي أراد سيرجعجع له ويورط حزب الله في حرب لعلها تخفف من في الحقيقة ثقل المقاومة في الجنوب وإلهاء المقاومة حزب الله في الداخل اللبناني والاقتتال الداخلي. الحمد لله لم يحصل هذا وليس ما يتعلق بالداخل.
دكتور سيد أفقهي اسمح لي أن نعود إلى الحديث من يعني من هذا المقطع الذي استمعناه إلى للسيد حسن نصر الله. هل برأيكم وصلت رسالة السيد نصر الله حول ترسيم الحدود وأن عين المقاومة وصواريخها على كاريش، خاصة أنه بالأمس كان هناك تصريح أعتقد للابيد بأنه يعني نحن لا علاقة لنا بتصريحات السيد حسن نصر الله ونفعل ما يعني يتوجب علينا وفي قضية استخراج الغاز وما إلى ذلك، كيف تنظرون إلى هذا؟
يعني هناك وجهين للتحليل في هذه القضية. الوجه الأول هو الحرب الإعلامية والحرب النفسية، وكما سمعنا يعني الآن لسماحة السيد في آخر خطاب له بمناسبة الأربعينية الحسيني عليه السلام وكذلك تصريحات الإسرائيليين تصريحات لبيد وأمثال لبيد، هذا على الإعلام. ولكن ما يجري في الكواليس أستاذ محمد غير ما نسمعه في الإعلام، وهذه هي الدبلوماسية، هذه هي الحقيقة المناورات وتبادل المصالح، تبادل الشتائم، تبادل المجاملات، كلها على الإعلام تنبي عن شيء، ولكن ما يتم الآن التوصل إليه واتفاق عليه تحت الطاولة أو ما يسمى بخلف الستار شيء آخر. وأنا أعطيك مثالين أو مصداقين لهذا التحليل. المصداق الأول يعني اللقاء الذي حصل بين هوكشتاين مع السيد ميشيل عون، وأكد أنه ستحل القضية، وبتنا على أعتاب حل هذه القضية لتثبيت حقوق الشعب اللبناني. وحتى في وفد آخر في الحقيقة، هذا أظن كان اليوم أو البارحة، أكد أنه أصبحنا على نهايات. وهذه الهرولة التي قام بها هوكشتاين يعني غير طبيعية. كلما صعد سماحة السيد حسن من لهجته ومواقفه، هم يعرفون أنه إذا قال نفذ، إذا وعد يفي ويقوم بما يعده بحقيقة لشعبه ولمصالح الشعب اللبناني. هذا المصداق الأول أو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه مثل ما تفضل حضرتك، هل وصلت الرسالة أم لا؟ إن لم تكن وصلت الرسالة، لماذا أوقفوا الآن بحقيقة عمليات التصدير؟ العمليات جاهزة، يعني كل الإمكانات على المستوى التقني والفني والميكانيكي جاهزة الآن لاستخراج الغاز والنفط. لماذا إذا هناك توجس، هناك تخوف حقيقي من اندلاع حرب؟ وسماحة السيد يعرف أنه إذا اندلعت هذه الحرب ستكون حرب محقة، هذه حرب لإحقاق حقوق اللبنانيين، ليس لحزب الله، ليس فقط للشيعة، ليس فقط للسنة. لبنان بما تعنيه الكلمة، كل لبنان، كما وعد في الحقيقة ووفى عندما وصل الفيول والطاقة وصلت إلى لبنان من إيران، ناقلات النفط الثلاثة وزعها على كل لبنان، حتى كان البعض منها هبة ولم يأخذ يعني ليرة واحدة من اللبنانيين. هذا الموضوع يعرف أنه لا مناص من المواجهة، والعدو يعرف أنه ستكلفه غالي، وربما ستجر الحرب. طبعا العدو الصهيوني إذا ضرب حزب الله هذه المنصة لاستخراج الغاز والنفط سوف لن يسكت، وسوف يرد. أين سيرد؟ سيرد في الداخل اللبناني وليس في البحر، لأن ما زال الحكومة اللبنانية لم تقرر يعني استخراج النفط أو تقوم بعمليات التنقيب في هذا المجال. فإذا بدأت الحرب ستكون حرب يعني خطيرة جدا، يعني ليس كسابقاتها. حزب الله اليوم ليس كحزب الله قبل 10 سنوات أو في 2006 ما يسمى بحرب 33 يوم. في حرب 33 يوم يهود أولميرت رئيس الوزراء الأسبق هو اللي طلب وقف إطلاق النار. أنا أتذكر يعني هو لأول مرة يطلب الإسرائيلي التوسط في الحقيقة لوقف إطلاق النار، بما فيها الطرف المصري والطرف القطري وما إلى ذلك. فاليوم حزب الله غير حزب الله، يعني اليوم حزب الله أصبح يمتلك يعني 150 ألف صاروخ ذات مدايات مختلفة، ذات قدرات تدميرية وقواس نارية مختلفة، وربما يلتئم في الحقيقة محور آخر من محاور المقاومة من دول أخرى، من مناطق أخرى، من مواقع أخرى. فهذا يجب أن يحسب له أستاذ محمد ألف حساب العدو الصهيوني، أنه حقيقة إذا بدأ يعني كما الآن يصرح لبيد، وأنا استبعد أنه سيقومون بضخ الغاز، إذا بدأ بضخ الغاز أكيد يعني نحن واثقون من أن السيد حسن سيضرب هذه، وإذا ضرب هذه المنصة ومنع تصدير الغاز ستكون هناك بلا شك حرب، ولن تقف هذه الحرب بين العدو الصهيوني وربما حزب الله، وربما تتوسع وتأخذ مدايات من داخل غزة، من داخل الضفة الغربية، من
ربما يكون هذا التصريح من لابيد يعني الاستهلاك المحلي، خاصة يعني أن الانتخابات على الأبواب ويعني من هذا القبيل.
يعني الآن صحيح هذه نقطة ملفتة، أنه بدأ نتنياهو كذلك يزايد على لابيد وحزب لابيد والائتلاف الذي أسسه نفتالي بنت، وهو كان أول رئيس وزراء لمدة 6 أشهر، الآن انتقلت رئاسة الوزراء إلى شريكه وحليفه لابيد. هذه مطروحة حتى فيما يتعلق بموضوع الملف النووي. تعرف أستاذ محمد أنه الآن هناك مزايدات وهناك حرب كلامية بين نتنياهو وبين لابيد أنه هؤلاء جبناء، هؤلاء يخافون من مهاجمة إيران، وأنا إذا أصبحت رئيس وزراء وإذا صوت لي ودعمني بالحقيقة الشعب الإسرائيلي أنا سأقتص، أنا سأحارب لبنان، أنا سأقف بوجه حزب الله. هذه طبعا يعني مزايدات سوقية، وموضوع لهم الآن على أعتاب انتخابات للكنيسة، ولا نعرف يعني ما نعرف كيف ستؤول الأمور، من الذي سيفوز بهذه الانتخابات، لأن الآن المعركة على شدها، وهناك تناقضات، وهناك مشاكل داخلية يعني لم تحل ولم تحسن لحد الآن، في من هو الذي سيكسب أصوات أكثر وسيذهب إلى تأليف حكومة، وكيف ستكون يعني أبعاد هذه الحكومة، شكلها وتقسيماتها، من أي الأحزاب حالت مع أي أحزاب أخرى من اليمين، من اليسار، من اليمين المتطرف الديني وإلى ذلك. فمن الطبيعي أن يعني يكون هناك نزالا، وتكون هناك ملاسنات وحرب نفسية وإعلامية بين الإسرائيل أنفسهم. هذا صحيح، نقطة لافتة أشرت إليها.
وكيف تنظرون إلى نهاية هذا المشهد؟ يعني ماذا تتوقعون؟
ما يكون شيء ممكن، يعني الإسرائيلي ربما لا يريد أن يتنازل بهذه السهولة بسبب الغطرسة وبسبب التعنت وبسبب الضغوط الداخلية، ومثل ما تفضلت موضوع الانتخابات، موضوع الضغط الأوروبي والأمريكي، وحتى ربما في الداخل اللبناني الآن هناك أصوات تؤيد الإسرائيلي استخراج غاز وتمنع حزب الله من فتح معركة لإحقاق حقوق الشعب اللبناني برمته وليس فقط الشيعة كما أسلم. هذا الاحتمال الأول، أنه يكون في يعني اشتباكات ولو محدودة ربما، ومن ثم يأتي مرة أخرى هوكشتاين، وربما حتى تتدخل الأمم المتحدة الذي مدد لبقاء قواتها في الجنوب اللبناني، وربما دول عربية تتوسط مثل قطر مثل عمان، لا نعلم. ربما الفرضية الثانية أنه لا، بصورة سرية وبصورة يعني خفية تقبل إسرائيل بحصة لبنان رسميا، ولكن عمليا تمنع، تضغط على الحكومة اللبنانية، والآن ليس هناك رغبة في المواجهة بين حزب الله وبين العدو الصهيوني للحكومة اللبنانية. وأقصد يعني بشخص السيد ميقاتي، لأن ميقاتي لا يريد أن يدخل حزب الله في معركة ولا يريد أن يتورط في موضوع كاريش، يعني آخر ما يهمه الآن هو حق الكاريش، ويفكر الآن بتشكيل حكومة وكيف ستقسم العقائد ما إلى ذلك. فربما تقبل إسرائيل لفظيا واسميا، لكن تضغط ويقاوم السيد ميقاتي أو من سيخلف ميقاتي بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية آخر، من سيكون رئيس الجمهورية، وكيف ستكون سياسة الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية الجديد بالنسبة للتطبيق العملي وبدء الاستثمارات والتنقيب في حق الكاريش. هذه فرضيات مطروحة، ولا يمكن الآن نجزم أنه أي فرضية من هذه ستتحقق عمليا على الأرض.
جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي من طهران.
حياك الله سيد.
أهلا وسهلا.